الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كان الدرس الماضي على ثلاث شبهات هي أشد ما تطرح من الشبهات، وكان الكلام عليها والإجابة عليها، وبقي في كلام المؤلف بقية يتعلق بها. الشبهة الأولى قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وهؤلاء الذين ندعوهم لا يملكون نفعا لأنفسهم ولا ضرا. وكان الجواب على أن هذا هو واقع المشركين. الأمر الثاني أنهم يقولون: نحن مذنبون، والذين ندعوهم من الصالحين لهم جاه عند الله، فنحن نجعلهم شفعاء ووسطاء، ونحن لسنا مؤهلين أن ندعو الله مباشرة، فنطلب مطالبنا منهم وهم يطلبونها من الله. فقيل: هكذا كان فعل المشركين، فقد كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الأمر الثالث يقولون: هذه الآيات التي تتلونها علينا في الشرك نزلت في من يعبد الأصنام، ونحن إنما نصرف هذا الأمر من الدعاء والذبح لأنبياء أو أولياء، فكيف تجعلون الأنبياء والأولياء في كالأصنام؟ فكان الجواب أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام، ويعبدون الملائكة، ويعبدون الأنبياء، ويعبدون الصالحين، فهذا كله موجود عندهم. ومر ذكر الآيات: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى، إلى آخره. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. مواصلة في ذلك شبهة أخرى متصلة بما تقدم: فإن قال الكفار يريدون منهم، يقول المشركون عندما كانوا يدعون أنبياء أو صالحين أو الملائكة هم يريدون منهم أن يعطوهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منهم، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله الشفاعة، أرجو من الله شفاعتهم. وهذا الكلام قريب من قوله: نحن مذنبون والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب الله من الله بهم. هذا الكلام متصل بذلك. يقول: أقصدهم وأرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا القول هو قول الكفار، أن هذا قول الكفار سواء بسواء، أن هذا قول الكفار سواء بسواء. واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني أن المشركين قالوا هذا، وتمام الآية شهادة الله على هذا الفعل بأنه كذب وكفر. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أول الآية: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه الله جل وعلا شركا، فكونه يتبرأ من صنيع المشركين لفظا ويطبقه واقعا هذا تناقض. فلهذا بارك الله فيكم، الذي يريد الحق تعلمه فيتعلم، تقول له: يا أخي، كان المشركون يقولون إن الله هو الخالق المدبر وبيده كل شيء، لكن يقولون نحن نجعل هؤلاء وسطا بيننا وبين الله ونجعلهم شفعاء فلا تكن مثلهم. فالذي يريد الخير يقول نعم أحسنت. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. نعم، وبإمكانك أن تجلس بانفرادك وتكتبها حتى تكون على بينة منها. الأولى كونهم يقولون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ونحن لا نقول إن هؤلاء الذين ندعوهم قادرون على أن ينفعون ويضرون، لا، بل نجعلهم يعني نعتقد أن كل شيء هو من عند الله جل وعلا. والأمر الثاني أنهم يقولون نحن مذنبون، لسنا مؤهلين أن ندعو الله مباشرة، فلهذا نحن نجعل هؤلاء شفعاء ووسطاء لنا عند الله، فنطلب حاجتنا منهم وهم يطلبون من الله. الأمر الثالث نحن يعني هذه الأدلة التي أنزلتموها هي تتنزل على المشركين الذين يعبدون الأصنام، أما نحن فنحن ندعو أناسا صالحين أو أنبياء لا ندعو الأصنام. فالجواب أن المشركين عبدوا الأصنام وعبدوا الصالحين، فعلوا هذا وهذا، بارك الله فيك. فهذه الشبهات الثلاث، ويظهر أنه بقي للكلام بقية. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أي صاحب الشبهات أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. انتبه لهذه الشبهة، وسبحان الله، مثل الذي يأخذ الماء ويقول هذا ليس بماء وهو ماء، يعني الأمور واضحة أنها عبادة ويقول ليست بعبادة، يقول أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. لا تستبعد مثل هذا، هناك مناطق فيها جهل يصل حالهم إلى أنهم لا يتبين هل الدعاء عبادة ما هو عبادة، الجهل غطى عليهم الجهل. فإن جئت تناقش صاحب العقل منهم فيقول لك ضحكوا علينا ما ندري ما نفهم، نحن كنا نظن أن هذا خير. فالجاهل يحصل منه مثل هذا. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ هذا سؤال يطرح نفسه ولا بد أن يجيب، هل أنت مطالب أن تخلص العبادة لله؟ فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده، اضرب لي مثلا. خلاص انتهينا أنه مطلوب منك أن تعبد الله وحده لا شريك له، إذن اضرب لي مثلا على العبادة. نعم، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له. يعني قد تجد أناسا يجهلون العبادة، فقل له الصلاة عبادة والنذر عبادة والذبح عبادة والدعاء عبادة واللجوء إلى الله عبادة، بين له هذه الأشياء وبين له أدلتها وكيف يتقرب الإنسان إلى الله بهذا الدعاء وبهذا الذبح وبهذا النذر، وبهذا يدخل حب الله عز وجل في قلب عبده يوم أن يصرف له هذه العبادة ويوم أن يدعوه. إذن عرف العبادة. إذا قال أنا لا أدري فبين له. ضرب المؤلف مثلا هنا للعبادة، قال فبينها له بقوله، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. لماذا أتى بهذه الآية على وجه الخصوص؟ لأن موضع النزاع الذي هو دعاء الله ودعاء غيره، فدعاء الله توحيد ودعاء غيره شرك. فدعا له فضرب له مثلا بالدعاء، ضرب له مثلا بالدعاء: ادعوا ربكم. إذن أمرنا الله عز وجل أن ندعوه، فإذا كان الله هو الآمر فالمأمور به عبادة. وأمر آخر في الآية أن الله طلب أن يكون الدعاء تضرعا وخفية لا بالصياح ولا بكذا، ثم قال إنه لا يحب المعتدين. لا يحب المعتدين الذين لا يدعون الله تضرعا وخفية، بمعنى أنك إذا دعوت الله تضرعا وخفية أحبك، وما سيحبك إلا لأن عملك عبادة. إذن هذا عبادة، دعاء الله تضرعا وخفية عبادة لأن الله يحبه. فمن دعا الله تضرعا وخفية فإنه أتى بشيء يحبه الله، ومن خالف ذلك فقد أتى بشيء لا يحبه الله وهو الاعتداء. فما دام أن الدعاء تضرع وخفية محبوب لله فهو عبادة. والمؤلف أراد منك أن تضرب مثلا لهذا الجاهل مثلا للعبادة، هذا مثال: ادعوا ربكم. ما الدليل على أنها عبادة؟ في سياق الآية دليلان على أنها عبادة. الأول أن هذا أمر من الله، وإذا أمر الله بشيء فهو مطلوب فعله، أي أنه عبادة. الأمر الثاني أن الله يحب من دعاه تضرعا وخفيا، فشيء محبوب لله معناه أنه عبادة. نعم، هذا إضافة إلى الأدلة الأخرى في شأن العبادة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: فإذا أعلمته بهذا، انتبه الآن سيضرب مثالا على التورط في الشرك جوابا على قوله: أنا لا أعبد إلا الله، أنا لا أعبد إلا الله. والالتجاء الذي نلجأ به إلى صالحين والدعاء ليس بعبادة. فصلح الرجل وبين له أنت مطالب بالإخلاص لله، والمثال على ذلك: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تبين لك؟ واضح؟ إذن استمع، انتبهتم؟ الشبهة: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة، واضحة؟ فكان الجواب: هل أنت مطالب بإخلاص العبادة لله؟ الجواب: نعم. اضرب لي مثلا. قال: ما أستطيع. أنا أضرب لك مثلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إيش في هذه الآية؟ معناه أن الدعاء عبادة. أين الدليل في الآية على أنه عبادة؟ دليلان في الآية: الأول أنه أمرك، الأمر الثاني أنه يحب من دعاه تضرعا وخفية، والله يحب العبادة، يحب العمل الصالح. نعم، فهذان دليلان على أنها عبادة. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. إذن تبين لنا أن الدعاء عبادة، وهو يقول: الالتجاء إلى الله والدعاء ليس بعبادة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. إذن عندما تلجأ إلى الله معناه أنك في غاية الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه عبادة يقوى بها الإيمان ويقوى بها اليقين إلى غير ذلك. نعم، لندخل على المثال: إذا أقررت بها أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، توحيد صح ولا؟ توحيد. إذا أقررت أنها عبادة، أي هذه العبادة عبادة الدعاء، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ نعم. يعني لاحظ أنه دعا الله ثم دعا غيره، ولو دعا الله ليلا ونهارا، يا أخي أنا من الليل إلى الصباح وأنا أدعو الله، في الصباح قلت يا ابن علوان، خربت عبادة الليل كلها والدعاء الذي كان طوال الليل كله، لأنك جعلت لله شريكا في الدعاء. أنت في الليل طوال الليل تدعو الله أن يشفي ابنك، وفي الصباح قلت يا ابن علوان اشفي ابني، جعلت لله شريكا تدعو في شفاء ولدك. إذن هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. فادعاؤه بأنه يلتجئ إلى الصالحين كما أنه يلتجئ إلى الله، يعني ويقول هذا الالتجاء ليس بعبادة، نقول بل هو عبادة، واتضح لك الآن بالمثال الواضح أن هذا شرك بالله جل وعلا. وكما ذكرنا لكم هذه قارورة الماء تشربها ما في غاية العذوبة، لو وضعت فيها قطرة بول تركتها ما ستشربها، مع أن الغالب الطهارة لكن أدخلت عليها نجاسة. فهكذا إذا كان الإنسان يدعو الله ثم أدخل غير الله ودعا غير الله، ها هنا دخل الشرك بالله جل وعلا فأفسد العبادة كلها. قال إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. انتهينا. فقل له إذن علمت، فقل له يعني سيأتي بمثال آخر، إذا علمت بقول الله فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. يعني شخص ذبح عقيقة أو ذبح أضحية أو ذبح للأكل للأكل أو للبيع، هو يقصد بهذا الذبح ما أحل الله، ويقول بسم الله، أي أنه يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فالذبح لله جل وعلا، وأطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، وقد تعلم من قبل ما هي العبادة، الأشياء التي أمر الله بها. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. هذا هو الذي يتقرر به الأمر، هي عبادة واحدة سواء صرفتها لله أو لغير الله فهي عبادة، فإن صرفتها لله فهو توحيد، وإن صرفتها لغير الله فهو شرك، وإن ذبحت لله ولغيره فهو شرك. فلا بد أن يكون الذبح لله جل وعلا وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما شاهد من الآية؟ تركت واحدة، النسك الذي نحن بصدده، النسك المراد به الذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، لا نبي ولا ولي ولا غيره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلي نعم، قال لعن الله من ذبح لغير الله. أرأيت لو جاءك ضيف فذبحت له، هذه طاعة لله ليست للضيف، لأن الله أمر بإكرام الضيف، وقد ذبح نبي الله إبراهيم عجلا لضيوفه، فهذا أمر مطلوب وعبادة طيبة. نعم، لكن الذي يذبح أمام الملوك والرؤساء والزعماء فتنحر النحائر عند استقبالهم تعظيما لهم، هذا شرك لا يجوز. نعم، يضيف تذبح بعيدا عنه، أما أنه عندما يقترب يراها تذبح بين يديه إكراما له فهذه ذبائح لغير الله. كذلك ما يذبحه الآن الناس عند الخصوم، فالرجل الذي عليه الحق يذبح عند خصمه، يذبح عند خصمه، فيسميها بعض الناس الهجر، وبعض الناس يسميها صفا، وبعض الناس يسميها مرضية، وهكذا كل بلاد على تسميته. وخلاصتها شيء واحد، أنها تذبح ابتغاء مرضات فلان، ابتغاء مرضاته، وهي التي تحصل من شيوخ القبائل، فيفصلون بين الناس بهذا، يستطيعون أن يفصلوا بين الناس بطرائق أخرى لا يلزم فيها الذبح، وكما ذكرت لكم غير مرة أنه جمعنا بالشيخ مقبل عندما زارنا في محافظة إب شيخ من مشايخ إب، وكان رجلا كبيرا أكبر سنا من الشيخ مقبل عليه رحمة الله، فكان يراجع الشيخ ليستخرج منه فتوى في الهجر، فالشيخ يكرر عليه بأن هذا ذبح لغير الله لا يجوز، وأكثر عليه، فقال الرجل الشيخ للشيخ مقبل: يا شيخ، نحن نفصل بين الناس في خصوماتهم ونزاعاتهم. فاستمر الشيخ في بيان أن هذا لا يجوز وأن هذا ذبح لغير الله، فكأني بذلك الشيخ قد أطرق ويفكر طويلا، يعني رجل عاقل يبحث عن حل، فكر طويلا ثم قال: يا شيخ، إذا لم نفعل هكذا سيتقاتلون. فقال له الشيخ مقبل: ليعلم الشاهد الغائب أنهم ليسوا خسارة على الإسلام، يعني يقول إذا كانوا ما سيرضون إلا بالشرك ليسوا خسارة على الإسلام. نعم، فلهذا بارك الله فيكم، بالإمكان أن تحل مشاكل الناس بغير أن يذبح لغير الله جل وعلا. نعود إلى ما نحن بصدده، هذا مثال آخر. المثال الأول الدعاء، لو بات طول الليل يدعو له طلب ويدعو الله خوفا وطمعا ورجاء، ثم في النهاية دعا غير الله، فقد أشرك، لأنه وقع في دعاء غير الله وصرف العبادة لغير الله. المثال الثاني الذبح، فإذا ذبح لله عز وجل فقد أطاعه، ثم إذا ذبح لغير الله فقد أشرك. نعم، إذن هذان مثالان للعبادة، إذا صرفت لغير الله وإذا صرفت لله وإذا صرفت لغير الله. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن الواقع هو هذا، إلا أن يكون جاهلا، وقد ذكرنا الأدلة على أنهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل، قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، هذا دليل على الأصنام، وآية 7 على الملائكة: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، وآية الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، دليل على عبادة الأولياء أنهم كانوا يعبدونهم. وأيضا الدليل على عبادة عيسى قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات وانظر أن يفكون. قال بعدها: قل لا تعبدون من دون الله ما لا يضركم ما لا ينفعكم ولا يضر، قل لا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. نعم، فسمى فعلهم عبادة. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا دليل على عبادة الأنبياء. إذن كان موجودا عند المشركين عبادة الأصنام وعبادة الملائكة وعبادة الأنبياء وعبادة الأولياء. قال: قل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. يعني عندما يقر أنهم كانوا يعبدون الأصنام والأنبياء والملائكة والأولياء، ماذا كانوا يعبدونهم؟ ما سيقول؟ كانوا يقولون إنهم يدبرون الكون وأنهم يخلقون الناس ويرزقونهم، ما سيقول هذا؟ كانت عبادتهم لهم بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. إذن هل قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ما قبل منهم، بل عدهم مشركين وقاتلهم على ذلك، إذن فهم لا يزالون مشركين، ومع إقرارهم بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المدبر إلى آخره. نعم، فلهذا يتضح لك جيدا أن الذي يقول أن الالتجاء إلى الصالحين ودعاهم ليس عبادة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالمشركون كان شركهم من هذا القبيل، أنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويصرفون العبادات لغير الله، هذا فعلهم وهذا صنيعهم. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد شابه المشركين وفعل مثلهم. نعم، انتهت هذه الشبهة، وهو قوله أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاهم ليس بعبادة، وتبين جوابها. سينتقل الآن إلى شبهة أخرى، فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبرأ منها؟ فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته. نعم، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون أي لأحد إلا من بعد إذنه، لا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله، يشير إلى قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد. وقال تعالى كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والشفاعة بارك الله فيكم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على قبرين فسمع العذاب فيهما، فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. فهذه شفاعة أذن الله له بها، ليس لنا أن نفعل مثله، ليس لنا أن نفعل مثله. ثم هي شفاعة مؤقتة، شفاعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤقتة. بماذا مؤقتة؟ بمدة رطوبة هاتين الجريدتين، فإذا يبستا انتهت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين. نعم، كذلك صلاة الجنازة تعتبر شفاعة، فالمؤمنون يدعون الله عز وجل لهذا الميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره، فمن صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، فيشفعون له بدعائهم هذا. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو لأصحابه، ودعاؤه لهم يعتبر شفاعة، كما في حديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يرد بصري، قال إن شئت صبرت فلك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك، قال بل ادعو الله لي، فقال اذهب وتوضى وصلي ركعتين وقل اللهم إني استشفعت بنبيك نبي الرحمة في رد بصري، يا محمد إني أستشفع بك إلى الله وأستشفع بالله، أستشفع بك إلى الله في رد بصري، اللهم فشفعه فيا. المراد اللهم إني أستشفع بدعاء نبيك، بدعاء نبيك، يطلب من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. إذن هذه شفاعة في هذه يعني في الدنيا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نفعت من في الدنيا، وتلك ذي الجريدتين نفعت من في الحياة البرزخية. والشفاعة الأخروية هي الشفاعة العظمى التي لفصل القضاء، والشفاعة التي في إخراج الموحدين من النار، وشفاعات أخرى في عدم إدخال أناس النار وإدخال أناس الجنة، وشفاعة لأناس في رفع درجاتهم إلى غير ذلك. وقد صنف العلماء في ذلك المصنفات، ومنهم شيخنا مقبل عليه رحمة الله ألف كتابا سماه الشفاعة، واقتصر على ما صح من الأحاديث، وتكلم عن الشفاعة كلاما علميا، فليرجع إليه من شاء أن يرجع إليه. نقف عند هذا، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.